الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم مستمعين الأكارم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. الرئيس الإيراني يقول إن تعزيز العلاقات بين إيران والصين يساهم في الارتقاء بمستوى الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. الأمم المتحدة تؤكد أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها من وجهة نظر القانون الدولي. استشهاد فلسطينيين، والكيان الصهيوني يقرر نشر المزيد من الشرطة في القدس المحتلة. إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن تعزيز العلاقات بين إيران والصين يساهم في الارتقاء بمستوى الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه الوفد المرافق له في بكين مع رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ، مؤكدا على تطوير التعاون الإيراني الصيني في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية. كما نوه بأن الزيارات المتبادلة بين الوفود الاقتصادية والسياسية الإيرانية والصينية مؤثرة ومهمة في سياق تنمية العلاقات الثنائية، مبينا أنه خلافا لرغبة أعداء طهران وبكين، فقد شهدت العلاقات الثنائية خطوات كبيرة باتجاه التقدم نحو الأمام. من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن بلاده ماضية بحزم وقوة نحو الحفاظ على أواصر الصداقة والتعاون مع إيران، وذلك بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية. وأشار جين بينغ خلال لقائه الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في بكين إلى مسار التعاون الآخذ بالتوسع، وقال إن تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية تسهم بشكل كبير في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية. كما انتقد السياسات الأحادية والغطرسة الغربية المفروضة على الصعيد الدولي، معربا عن أسفه بسبب إصرار هذه الدول على مواصلة نهجها الخاطئ الذي جربته خلال الحرب الباردة والتي أدت إلى المساس بالقانون الدولي والسلام والأمن في العالم. وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية 20 وثيقة تعاون ومذكرة تفاهم في مبنى المؤتمر الوطني للنواب الشعب الصيني في العاصمة الصينية بكين. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمة والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. وبالتزامن مع هذه الزيارة، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن العلاقات بين البلدين تشهد زخما جديدا، وأصبح الخيار الاستراتيجي لكلا الجانبين تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني للصين نتابع التقرير التالي.
هي الزيارة الخارجية العاشرة والأولى للصين التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال العام ونصف العام من توليه الرئاسة، زيارة تستغرق 3 أيام توجه بها إلى بكين على رأس وفد اقتصادي وتجاري وسياسي رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ. وتهدف الزيارة إلى متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 25 القادمة بين البلدين، واستثمار قدرات طهران وبكين بشكل أفضل من أجل تحسين مستوى العلاقات. خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والتوقيع على 20 وثيقة تعاون بين البلدين. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمة والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. وبالتزامن مع هذه الزيارة، أكد المتحدث باسم الخارجية للدولة المضيفة أن العلاقات بين البلدين تشهد زخما جيدا، وأصبح الخيار الاستراتيجي لكلا الجانبين تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية. وخلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي عزم بلاده تعزيز وتوسيع العلاقات مع بكين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قطعت أشواطا كبيرة، وذلك على الرغم من معارضة أعداء إيران والصين لهذه العلاقات. من جانبه قال الرئيس الصيني إن بلاده تدعم الجانب الإيراني فيما يتعلق بحقوقه المشروعة وتشجع التوصل إلى حل سريع ومناسب للموضوع النووي. ومن برامج الرئيس رئيسي خلال هذه الزيارة حضور الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين من إيران والصين، والاجتماع بالإيرانيين المقيمين في الصين، والتحدث مع كبار المثقفين والمفكرين الصينيين.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خبراء المنظمة يعتقدون أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية. وبحسب بيان المفوضية، فإن العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018 عندما عادت الولايات المتحدة تفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وهو ما أثر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ أسبوعين قيودا جديدة على الصادرات على 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة قتل الزلزال إلى نحو 32,000، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت الإنقاذ. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عددا كبيرا من جرحى كارثة الزلزال البالغ عددهم أكثر من 81,000 غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، مشيرا إلى أن عدد المتضررين بلغ نحو 20 مليون شخص. وفي سوريا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 5,800 وفاة ونحو 7,400 جريح. هذا واعتبرت الصحة العالمية زلزال تركيا وسوريا أكبر كارثة طبيعية خلال قرن من الزمان. حول مستجدات الأوضاع في تركيا بعد مرور 9 أيام على الزلزال المدمر وتداعياته، نتابع هذا التقرير.
لا زالت كارثة زلزال تركيا المدمر تكشف آثارها. أعداد الضحايا ترتفع أكثر كلما أزيح الركام بحثا عن المفقودين. هنا ووفق أفاد يبلغ عدد المباني التي دمرت بشكل كامل في الزلزال 6,444، في حين أن عدد الأبنية المتضررة تجاوز 41,000.
عملنا لليوم 9 مستمر وعلى مدار الساعة من أجل الوصول للمفقودين ومحاولة إنقاذهم. أحب أن أشكر كل من ساعدنا من جميع أنحاء العالم وخصوصا الجيران، وهذا ساعدنا كثيرا في عملنا.
ومع تواصل أعمال الإنقاذ، صرح الرئيس التركي أن أعداد الذين أنقذتهم فرق البحث والإنقاذ من تحت الركام تجاوز 8,000، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة للوصول للمفقودين.
على قدر المستطاع نحاول القيام بأعمالنا، هدفنا واضح في إخراج الناجين من تحت الأنقاض. نحن في اليوم 9 وهذا كثير، لكن لدينا أمل وفرصة. بالأمس أخرجنا ناجين واليوم نريد أن نكرر هذا مجددا. لا يمكن أن نفكر بأن هناك شيء مستحيل.
فرق الطوارئ تعمل والشعب التركي متكاثف، وأتوا من كل المدن للمساعدة. أنا أيضا جئت لهذا البيت فقط للمساعدة، ليس لدي أقرباء. هنا الكثير من الناس تحت الركام، نسأل الله أن يكون من بينهم أحياء. الزلزال فاق كل التوقعات وكان مدمرا.
ولا زالت قضية الأبنية الحديثة التي انهارت في الزلزال محل اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة، ففي حين أن السلطات أعلنت عن اعتقال العشرات من المقاولين، ترى المعارضة أن عدم ملاحقة الجهات التي منحت التراخيص يثبت عدم الجدية. الكثير من العمل لا زال أمام رجال الإنقاذ للوصول إلى مفقودين، وكلما مر الوقت تكاد تنعدم فرص النجاة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما خلال تنفيذ عملية دهم لمخيم الفارعة شمال الضفة الغربية المحتلة، والآخر متأثرا بإصابته قبل عامين بالرصاص الحي لجنود الاحتلال في مسافر يطا. في الأثناء قررت الحكومة الصهيونية نشر المزيد من قوات الشرطة بالقدس الشرقية بعد مطالبات وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بهدم منازل فلسطينية بالمدينة. وقال الشهود عيان في طوباس إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارغة لاعتقال فلسطينيين، وجرت مواجهات بالحجارة أصيب خلالها العايدي بالرأس برصاص الجنود الإسرائيليين، ونقل على الأثر إلى المستشفى في نابلس لخطورة حالته حيث أعلن عن وفاته. هذا وتتلقى حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضربة تلو الأخرى من قبل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين في فشل أمني واضح لدى الكيان، ما جعله يلجأ إلى تكثيف الاستيطان، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة لتصدير الأزمة الأمنية. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي أشرف عكا.
التوسع الاستيطاني بدأ مع هذا الاحتلال، ونحن نعلم أنه تسعينيات القرن الماضي يعني ارتكزت كل عملية التسوية على مبدأ الأرض مقابل السلام، ولكن إسرائيل طيل السنوات الماضية هي توسعت استيطانيا وقضمت الأرض الفلسطينية. والآن أنا بتقديري أن بمجمل التحديات، سواء التحدي الداخلي أو التحدي الإقليمي والدولي أو التحدي مع الفلسطينيين الذي يواجه هذا الكيان وهذا العدو الصهيوني، يريد بالضرورة في هذه المرحلة حسم الصراع، وحسم الصراع يأتي من خلال التوسع الاستيطاني، والتوسع الاستيطاني يعني عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقتل أي فرصة لإنشاء كيان فلسطيني أو دولة فلسطينية على حدود الربع من حزيران. وبالتالي هو برنامج، وبرنامج يعني مارسته كل الحكومات السابقة وعلى رأسها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي جاءت أصلا ببرنامج استيطاني، وليس للوضع الأمني أو التوتر مع الفلسطينيين أي علاقة ببرنامج هذه الحكومة. هذه الحكومة الآن تريد حسم الصراع على الأرض من خلال فرض سياسات الأمر الواقع وإجبار الفلسطينيين على الرضوخ، وفي نفس الوقت تطالب يعني السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عمليا أن يقوم بدور أمني بديل عن إسرائيل، ومحاولة الضغط على السلطة لتفكيك المجموعات المقاومة في جنين وفي نابلس وفي عقبة جبر وغير ذلك. وهذا غير ممكن، لأن كل عوامل الصدام مع هذا الاحتلال ماثلة. المرحلة هي مرحلة تحرر وطني لدى الفلسطينيين، والقناعة نحن أمام انسداد في الأفق السياسي، وحتى الجهود الدولية التي حاولت الوصول إلى تهدئة ما لا تستطيع حتى اللحظة لجم العدوان الإسرائيلي المستمر بأشكال مختلفة عمليا، ليس فقط الاستيطان وأن يتمظهر بشكل واضح من خلال الاستيطان، ولكن هناك عدوان على القدس والمقدسات ومن أجل تهويد المدينة المقدسة، هناك عمليا سيطرة على الحدود، هناك اعتداءات واجتياحات يومية. كل ذلك يبين أن هذا العدو يتجه إلى حسم الصراع في ظل يعني مجموعة من التحديات، وأهمها التحدي الداخلي.
قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون بعد أن أطلق مسلح النار في حرم جامعة ولاية ميشيغان شمال الولايات المتحدة. وذكرت الشرطة الأمريكية أن بعض المصابين في حالة حرجة، فيما ذكرت تقارير أخرى عن سقوط عدد كبير من الجرحى. في الختام إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن تعزيز العلاقات بين إيران والصين يساهم في الارتقاء بمستوى الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. الأمم المتحدة تؤكد أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها من وجهة نظر القانون الدولي. استشهاد فلسطينيين، والكيان الصهيوني يقرر نشر المزيد من الشرطة في القدس المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. أحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع اللقاء لعالم المرأة لهذا اليوم هو جرحت مشاعر ابنتي، ماذا أفعل؟ أهم المواضيع التي نتحدث بها وهي: أين تكمن أهمية التعامل السليم والغير جارح من قبل الأمهات لفتياتها؟ وعلى أي الجوانب من الحياة والمستقبل تؤثر؟ إذا وجدت هذه الحالة بين أم وفتاة وكانت مشاحنات وشجار بينهما، فكيف يمكن إدارة الأمر من قبل الأم؟ إذا لم تلتزم الأمهات بمبدأ عدم جرح مشاعر فتياتهن والضغط عليهن بعض الشيء، فما هي السلبيات الحاصلة من هذا الأمر؟ كيف نستعين بالجهات التربوية والاجتماعية إذا واجهنا مشاكل في هذا الأمر؟ وكيف يمكن رفع حالة عدم التواصل والحوار وإيجاد مساحة طيبة وودية للحوار، خاصة في عصرنا هذا الذي نشهد فيه قلة وشحة في التواصل الكلامي والمباشر مع أولادنا وفتياتنا تحديدا؟ نعم أحبتي المستمعين، فتياتنا الغاليات، طبعا كل هذه المحاور إن شاء الله سوف نتناولها مع طبعا ضيوف البرنامج، وكذلك سوف نتطرق إلى فقرات منوعة، وكذلك نستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم حول الموضوع وحول تعامل طبعا الأم مع الفتاة طبعا عندما تجرح مشاعرها في بعض الأحيان، وكذلك نستمع إلى الفقرات أيضا. والآن لننتقل إلى بداية الحديث عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، أهلا وسهلا بكم أحبتنا. إن الأم بالنسبة لابنتها هي حديقة غناء تزهو بكل جميل من الزهور، وينتشر في أجوائها عبق الورود، فكل من يعيش حولها ينعم بجمالها ويقطف ما يناسبه من زهورها ويتلذذ بعبيرها ويمتع بصره بحسن منظرها. فيوم أن اختارت الأم أن تستبدل ما خلقت له من أمومة فقدها كل من حولها، ويوم أن انشغلت الأم بمشاغلها انفرط سير الحياة لكل من يتبعها، ويوم أن نسيت الأم واجباتها توقفت عقارب الحياة لكل من ينظر إليها ويسترشد بها. هذه نقاط وتوجيهات لكيفية التعامل مع الفتيات، وإن أردنا أن نعرف لماذا الفتيات فقط فلأنهن أساس المستقبل وهن أسس الحياة الجميلة لحياة موعودة. لذا تهدم الأمة يوم تهدم لبنة من لبنات الأسرة، فكيف إذا كانت أهم لبنة؟ قد يرتكب بعض الآباء والأمهات أخطاء فادحة في حق أبنائهم، مثل الاستمرار في إيذاء نفسيتهم طوال فترة تربيتهم، أو الاعتداء عليهم بالضرب المبرح أو أي نوع آخر من الاعتداء الذي يدمر نفسيتهم ويدفعهم للابتعاد عن الأب والأم. كثيرا ما يكون الجفاء بين الأب أو الأم أو كلاهما وبين ابنهما أو ابنتهما أمرا مؤلما للغاية، لكن إصلاح العلاقة بين الوالدين وأبنائهما بعد الجفاء ليست مستحيلة، تتطلب بعض الوقت مع التحلي بالصبر. إن كنت عزيزتي المستمعة أما فاعلمي جيدا أن أولى خطوات إصلاح تلك العلاقة هي المبادرة بالتواصل مع ابنتك. إن كنت تظنين أنك من اقترف الخطأ الفادح الذي أدى إلى الجفاء، كما ينبغي بشكل عام أن يحترم الوالدان الحدود التي وضعها الأبناء لأنفسهم وألا يضغطا عليهم لتغييرها، بالإضافة إلى وضع بعض الحدود الخاصة بك أيضا. ويجب أن يتعلم الوالدان تقبل شخصيات أبنائهما البالغين والاعتراف باستقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم. مستمعينا الأكارم، طبعا في البداية التحدث عن المراهقة وهي فترة حساسة تعتبر في غاية الحساسية طبعا لما لها من تأثيرات على شخصية طبعا المراهق، طبعا كما أن التصرفات التي تقوم بها الطفلة في البداية تكون غير ناتجة من فراغ، يعني أن هناك تراكمات أدت إلى هذه الأحاسيس وطريقتها في التعامل ناتجة عن أفكار كونتها خلال مرحلة الطفولة. فلو طبعا قامت الطفلة فلو قامت الأم عذرا باحتواء الطفلة من قبل والتقرب منها، طبعا لجنت الأم ثمار التربية الحسنة. ولكن أيضا يجب على الأم أن تغير من المعتقدات الخاطئة التي كونتها في بعض الأحيان الطفلة، ويجب على الأم أن تكون أيضا قريبة منها ولا تكون متسامحة معها في كل المواقع. في جميع هذه المجالات تكون يعني في بعض الأحيان تشد في جهة أو في بعض الأحيان ترتخي أيضا في جهة أخرى، بحيث أنه تحتوي ضعف الفتاة وتكون سند لها، فملاحظتها وإحساسها بهذا الأمر هو الذي يجعلها طبعا قريبة من هذه الفتاة. طبعا للتعرف على الموضوع أكثر فأكثر التقينا بالدكتورة سحر الموسوي الباحثة التربوية من لبنان حول هذا الموضوع، لنستمع إلى ما قالت فيه.
مستمعنا الكريم، أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سحر الموسوي الباحثة التربوية من لبنان. دكتورة، سؤالي لحضرتك هو ما هي أهمية وضرورة مراعاة مشاعر الفتيات وعدم جرحها من قبل الوالدين وتحديدا الأمهات، وكيف يؤثر هذا الأمر على التعامل فيما بينهم؟
السلام عليكم. إن الالتفات إلى الاختلاف بين الفتية والفتيات داخل الأسرة أمر مهم جدا في عملية التربية وتوجيه الملاحظات إلى الأبناء وعملية توجيههم داخل الأسرة، لأن الفتاة عادة تكون مرهفة الحس وتلتفت إلى الأمور و تتلقاها بطريقة مختلفة عن الصبي داخل الأسرة. لذلك يجب أن نراعي هذه الخصوصية. هذا لا يعني أن نقوم بتنفيذ كل ما تريده الفتاة أبدا، ليس هذا هو المطلوب، ولكن المطلوب أن نقوم بمراعاة خصوصيتها حين نتحدث معها، نختار كلماتنا بطريقة لا تكون مؤذية وجارحة لها، خصوصا عندما نريد تقديم النصح أو التوجيه أو الملاحظات عند قيامها بتقصير معين. الفتاة تهتم كثيرا لشكلها، لأمور الشكل مثلا، إذا أردنا أن نوجه لها بعض الملاحظات التي تتعلق باهتمامها بشكلها أو مثلا بوجود وزن زائد أو غيرها، الفتاة تكون حساسة بشكل كبير إلى هذه الأمور، فيجب أن يكون توجيه في هذا المجال عباراتنا منتقاد ونلتفت إلى كيفية التوجيه. أيضا الأمور التي تتعلق مثلا باهتماماتها بهواياتها، أيضا تكون فتاة حساسة لها بشكل أكبر من الفتاة. عندما نلتفت إلى هذه الأمور ونراعيها خلال توجيهنا للفتاة، تكون علاقتنا بها أفضل وسلسة بشكل أكبر. هناك بعض الأهل الذين لا يلتفتون أبدا وهذا أمر سيء، وهناك الأهل أيضا الذين يراعون بشكل مبالغ فيه، يجب أن تكون هناك اعتدال في هذه المراعاة. المراعاة لا تعني أن لا نقوم بتوجيه النصح والإرشاد والتوجيه عند القيام بالأخطاء، ولكن الأمر يكمن في اختيار العبارات المناسبة والوقت المناسب في هذا المجال.
نعم، كانت معنا دكتورة سحر المسوية الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا جزيلا لحضورك الطيب معنا.
نعم طبعا، وصلتنا رسائل عبر الواتساب للأخت أم علي من البحرين. طبعا رسالة مكتوبة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تقول: جرحت مشاعر ابنتي، ماذا أفعل؟ ذلك يعود إلى عمر الفتاة، إن كانت مراهقة أو طفلة أو فتاة بالغة في عمر أم أو مربية، فالطفلة يجب مراضاتها وتدليلها حتى لا تشعر أنها سقطت من التقدير والمحبة. أما المراهقة فيجب استرضاؤها بالتودد والهدية أو بالتواصل والنصيحة والمحبة، حتى لا تلجأ تلجأ إلى جهات أخرى أو تشعر بالحزن. ثم في بعض الأحيان تلجأ إلى محادثة الغرباء بدل أن تلجأ لأهلها. ستشكو لأحد الغرباء، وبدوره هذا سوف يعمق المشكلة. أما إذا كانت الفتاة كبيرة وفي سن الأمومة، فهذه ستنسى طبعا هذا التعامل بمجرد التواصل والتودد معها، وأمرها سوف يكون بسيط جدا. في النهاية تقول أم علي من البحرين: شكرا لكم على اهتمامكم، وتحياتي لكم ولكادركم الإذاعي وللمقدمة البرنامج. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ علي الموسوي من العراق أيضا أرسل إلينا عبر الواتساب برسالة يقول فيها: سلامي وتحياتي لكادر برنامج عالم المرأة، وسلامنا وتحياتنا لك الأخ علي الموسوي. طبعا يقول: ماذا تعمل الأم في البداية؟ أولا تكون صريحة معها على أن يكون التبرير يناسب عمرها، ثانيا على أن لا يتكرر هذا العمل، وخصوصا إذا كان أمام شخص آخر. النقطة الثالثة: وهذه الحياة كلنا نخطأ ولا نجد مبررات تزيد الجرح. وشكرا جزيلا لكم. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة وهذه الرسالة. طبعا الآن لننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا لديها من معلومات.
نافذة
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، وتقبلوا تحيانا من جديد، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ونافع إن شاء الله. إن الوفاء والصداقة والحب، فالطموح الأول لهذه الفتاة يبدو أنها ليست وحيدة في هذه الحياة، لكنها جزء من مجموعة، فهي تنتسب إلى شريحة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا ما يتطلب منها الوفاء لهذه المجموعة. هذا يعني عزوفها عن النظر إلى نفسها فقط، بل تتطلع نحو الآخرين وتفكر بمصلحتهم، فتجد عندها الحماسة لتقوم بأعمال نبيلة، وتبدي حماسة بالغة للكبار من النساء اللواتي حققنا في حياتهن نجاحات بارزة. هذا ما ينعكس على مسيرة حياتها، سواء في الغذاء أو اللباس أو النقود. أحيانا تراها في حيرة من أمرها، كيف تقدم خدمة ليحقق السعادة؟ فالوفاء هو التفكير بالآخرين، تتحرك لمساعدتهم وتضحي من أجلهم، إنه الإيثار بعينه، وهكذا وبدون أن تدري أنها تخطط وتصبح اجتماعية بطبعها. هناك أمران مهمان يميزان هذه الفتاة، وهما الرغبة في أن تكون غنية وقوية كي تستطيع مساعدة الآخرين وتحقق الكثير مما تحلم به، وكما يقول أحد الفلاسفة، تغتني لتغني، تسمو لتسمي، تتنور لتنور وتشع. كما يجب أن لا نفكر أن الفتاة في هذه المرحلة تكون مترفعة أو لا مبالة، ولكنها بما تحمله من طاقات وما عندها من اندفاع نراها تذهب بعيدا في احتقار التقاليد. إن قلب الفتاة ينفتح بشكل بارز على الصداقة، فالأولاد بين سن 17 عندهم رفاق وليس عندهم أصدقاء، لكن عندما تبدأ مرحلة المراهقة يولد الشعور بوجود أصدقاء في حياة المراهقين، فأحيانا وفي وسط العائلة الواحدة يوجد هذا الشعور بين الإخوة والأخوات، فترى المحبة والعاطفة والوفاء كلها متجسدة بينهم، وكذلك في الوسط الدراسي سواء في المرحلة الثانوية أو ما قبل الجامعة. أعزائي الأفاضل، إن مفهوم المحبة الذي يبرز في هذه المرحلة هو حتمي وطبيعي، وإنه النتيجة الطبيعية للتطور وتفتح كل الطاقات في النفس الإنسانية، فإذا تمت حمايته من الفشل وكانت الطرق المتبعة في رعايته فيها من الحذر وحسن التدبير، فإن النتائج ستكون عند المراهق منتجة ومعطاءة، فهي تنشط وتقوي الإمكانيات العقلية والأخلاقية والدينية. شكرا لكم أحبائي.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا تتعرض أي أم حتى لو كانت قدرتها على الصبر كبيرة لمواقف مع ابنتها قد تجعلها في بعض الأحيان تفقد الهدوء وتفقد أعصابها وتنفعل في بعض الأحيان على فتاتها. قد يكون في بعض الأحيان هذا الانفعال بطريقة غير مناسبة. طبعا تحتار في بعض الأم بإيجاد يعني الطريقة المناسبة، الصيغة المناسبة للاعتذار لطفلتها، ما بين تفهم أو محاولة فهم وجهة نظر الطفل. في الوقت نفسه قد ترتكب بعض الخطأ عندما تتعامل مع الطفلة. في بعض الأحيان قد تضرب الطفلة نتيجة فقدانها أعصابها، لذلك قد تجرح هذه البنت. فأعلمي أيها الأم أنه عندما تمرين بتلك المواقف يجب عليك أن تستغلين هذا الموقف بحيث أنه الطفلة ترى أنه كيف الأم تصرفت معها، كيف تتواضع بالتعامل معها، في بعض الأحيان كيف تندم. لذلك يجب عليها أن تعتذر، يجب أن تعتذر بطريقة أنه لا تقلل من مركزها كمصدر للسلطة أمام الطفلة. يجب على كل أم أن تكون مدركة جيدا أن اعتذارها لطفلها هو دليل على قوتها وليس عنوانا على ضعف الأم في التعامل مع الطفلة. طبعا قبل أي شيء يجب على كل أم إذا كانت ستعتذر لطفلتها بسبب أمر ما فعليها أن تعيد تقييم الموقف وتفكر في بعض الأمور مثل الدوافع التي كانت سببا طبعا في ردة الفعل هذا، الذي يكون في بعض الأحيان ردة الفعل مبالغ فيه، وهل كانت هناك عوامل أخرى قد تكون قد أثرت عليها فجعلتها تخطأ في حق هذه الطفلة. طبعا إذا قررت الأم أن تقدم الاعتذار في موقف يستحق للاعتذار، لكن في نفس الوقت يجب عليها الابتعاد عن المبالغة في تقديم الاعتذار. حول تعامل الأم مع الفتاة في حالة إذا في بعض الأحيان البنت طبعا قد أساءت التصرف، وإذا كانت الأم قد تجرح مشاعر ابنتها. للتعرف حول هذا الموضوع أكثر فأكثر تنضم إلينا الأستاذة فادية كمال، طبعا الناشطة الاجتماعية من لبنان، والأستاذة الحوزوية أيضا. سلام عليكم أستاذة فادية كمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك في هذا اللقاء لعالم المرأة. وبداية، أين تكمن أهمية التعامل السليم والغير جارح من قبل الأمهات لفتاتها، وعلى أي الجوانب من الحياة والمستقبل سوف تؤثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا ورد في حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذه الجنة التي تحتاج نحتاج لكي نصل إليها أن نقدم التضحيات الجسام وتبذل لأجلها المهج والأرواح، نجد أن الرسول الأكرم يضعها تحت أقدام الأمهات. ولكن أين أمهات؟ الأمهات الصالحات اللواتي يحسن تربية أبنائهم بطريقة سليمة وصحيحة. هل عم نحكي عن الأم اللي ممكن بتعاملها مع بنتها ممكن تجرحها، وكيف الأم بدها تعتذر لابنتها للبنت يعني لها؟ أول شيء لازم تعرف الأم أثر الكلمة الجارحة مع الابنة. في اختصاصي بعلم النفس الدكتور أسامة صيان يبين أن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحا حقيقية في الدماغ وتميت خلايا عدة، أو تتلف عمل هذه الخلايا مسببة نوعا من العطل في التفكير. ولهذا نجد أن الطفل أو الولد الذي يعاني من التعنيف ومن الكلام الجارح من قبل أهله يبقى يعاني آلام نفسية وشعورا سلبيا وقلة ثقة بالنفس. فهون دور الأم حتى لما هي تغلط مع بنتها إنه تبين، مش تبادر دغري للاعتذار، بس تبين إنه هي هذا التصرف لقيته مش سليم، إنه أنا رح أتصرف بتصرف ثاني، إنه كلنا بنغلط. والأم بتأثيراتها على بنتها يعني بالمعامل الحسن بالتعامل الحسن وبدون استخدام كلمات جارحة، هي بتأثر عليها بكل جوانب حياتها. يعني بتأثر عليها جوانب حياتها بالمستقبل، جوانب حياتها العملية، حياتها مع زوجها، حياتها مع أولادها، حياتها مع صديقاتها بالجامعة، حياتها مع أقاربها، حياتها مع المجتمع ككل. فهون بتأثير الأم عليها، عشان هيك الجنة تحت أقدام الأمهات. وعشان هيك الإمام الخميني قدس سره شو بيقول الإمام الخميني؟ إن المرأة والقرآن كلاهما أوكل إليه مهمة صناعة الإنسان، مهمة صناعة الإنسان من كل الجوانب، الجوانب العبادية، الإنسانية، الأخلاقية، التربوية، الصحية، كل الجوانب. فمن هون بدها تنتبه الأم لما بدها تتعامل مع بنتها، بدها تحكي مع بنتها شو ما كانت ممكن تكون غاية الأم، يعني غاية الأم نتيجة صحيحة، إنه أنا غاية من بنتي تربيها تربية صحيحة، بس عم بستعمل ألفاظ صعبة جارحة، عم أقلل من أهميتها، عم حسسها إنه هي عندها نقص. فهون بدها تنتبه الأم لهذه الأمور لحتى يكون تأثيرها.
نعم طيب أستاذة فادية،
تأثيرها على أكلتها تأثير إيجابي.
إذا لم تلتزم الأمهات بمبدأ عدم جرح مشاعر فتياتهن والضغط عليهن بعض الشيء، فما هي السلبيات الحاصلة من هذا الأمر؟
السلبيات الحاصلة سلبيات لا تعد ولا تحصى.
نعم.
خلينا نشوف هذه البنت، هلأ بنشوف مثلا أمهات وبناتهم عم يتشاجروا مع بعض، والبنت بيعلى صوتها على أمها.
نعم.
ما عم تشوف هيك نماذج بالمجتمعات بصور في شجار وتنازع بين الأم وبنتها، هذا نتيجة شو؟ نتيجة عدم التزامها بهذه المبادئ، نتيجة التربية اللي تربتها لبنتها من الصغر. فإذا ما راعت الأم هذه الأمور أكيد السلبيات كثيرة. تيجي تشوف بنتها كيف بدها تتعامل مع صديقاتها، بنتها كيف بدها تتعامل معها هي كأم، بنتها كيف بدها تتعامل مع معلمتها، بنتها كيف بدها تتعامل بالمستقبل مع زوجها،
صحيح.
بنتها كيف بدها تتعامل بالمستقبل بتربيتها لأولادها. فالسلبيات كثيرة، وهي على المستوى الشخصي هاي البنت ما رح تطلع إنسان ناجحة، بمدرستها ما رح تكون إنسان ناجحة، رح تتعامل مع هذا الأسلوب اللي تعاملت معه إنها بتصرفات عديدة مختلفة. ممكن تطلع بنت عدوانية، ممكن
نعم.
تطلع بنت منطوي، ممكن تطلع بنت مش اجتماعية.
نعم.
ممكن تاخذها
الامور
لانحرافات كثير.
طيب خصوص هذا الموضوع ارسلت الينا احدى المستمعات وهي ام ايثار من العراق بسؤال من حضرتك، تقول عده مرات قمت بجدل مع ابنتي المراهقه حول بعض الامور وتصرفاتها، واشعر انني جرحت مشاعرها، لكن بعد الاعتذار وازاله الحواجز ارى انها تشجعت في استمرار تصرفاتها الخاطئه، ماذا اعمل وكيف اتصرف؟
طبعا بس يصير في اي شيء اي خلاف بين الام وابنتها، اول شيء في اذا كانت الام البنت اول شيء بدها تحس انه امها لما عم تتجادل معها عم تتجادل معها لمصلحتها. بعض الامهات لما بيعاقبوا بناتهم بيعاقبوهم بطريقه انفعاليه وهن معصبين وهن متضايقين، بس بتحس هيدي البنت انه امها كانها عم تنتقم منها، امها كانها ام مضغوطه مش فاهم الحياه صح وعم بتعصب على بنتها. بس مجرد ان هيدي البنت تحس انه انها عم تتوجه لها لمصلحتها وبحب، هي التربية بحب اساس كل شيء، حتى لما بدنا نعاقب ابننا او بدنا نوجه له ملاحظة بدها تكون بحب. اول شيء هذا الحب بيحس الولد انه انا مش عم بنتقم منه، انا مش عم قلل من شأنه، انا بهمني مصلحته وانا عم بثبت له هالشيء، وبيكون عنده ثقة فيه. كيف قد يكون عنده ثقة فيه لما بيشوفني عم باخذ قرارات أكثر من مرة قرارات صائبة وصح؟ هو الولد أو البنت حتى تقدر توثق بإمها بدها تشوف قرارات سابقة عند إمها صحيحة، عشان هيك الأم بدها تشتغل على حالها، بدها مثل ما هي البنت بدها تحسن صورتها أمام إمها، والأم بدها تشتغل لتحسن صورتها مع بنتها حتى بنتها تثق فيها، حتى بنتها تفتح قلبها إلها.
نعم.
عرفت فيكي كيف علي يعني؟ لأنه بده يكون في ثقة بين الطرفين، وبده يكون الطرفين حاسين إنه نحنا مش عم نتحدى بعض، مش واقفين نبض لبعض. فتو هذا الولد يكون يتعلم الاحترام من أهله، يعني بدل الأم يحترم ابنها الابن بيحترم أمه.
نعم، يعني هذا الاعتذار هل يكون في بعض الأحيان تنازل من قبل الأم؟
هو أسلوب الاعتذار ده بيبلش من الصغر.
نعم.
الأم ممكن تغلط، ممكن أوقات تقاسس في الولد وهي مش فهمان الحالة صح، بعدين بتفهمه أنه أنا أصدقك لأني أنا مش فهم الحالة صح وأنا بعتذر، والولد هو بيصير يعرف وبيصير الولد هو بالمقابل يعتذر وبتكبر الحالة. بس من بدها تتكرر الاعتذارات على صغيرة وعلى كبيرة، وبدها الأم كمان حتى ما تتكرر الاعتذارات بدها الأم تكون قراراتها حكمة، سكينة بتتخذها برويه، بس تاخذ قراراتها برويه بدون انفعال وبدون عصبيه قراراتها رح تكون سليمه وصائبه وما رح تحتاج منها انها تعتذر المره تلو المره. فهم من الا للام بس بدك تاخذي اي قرار حاول قدر جهدك ما تاخذي بلحظه غضب ما تاخذي بلحظه انفعال لحتى ما تنجري للاعتذار، خاصه انت لما بتكون مربي ابنك انه يعتذر بس يغلط. بس تغلط لازم تعتذر، فانت يا امي بس تغلطي لازم تعتذري، بس بتخفف الام من الاخطاء. كيف بتخفف من الاخطاء؟ انه ما تاخذ اي قرار بحق ابنها كعقاب او اي تصرف هي بحاله غضب بحاله انفعال بحاله ان هي مش مرتاحه نفسيا. لا، اي قرار مفروض تقعد محلها تفكر صح، حتى اذا احتاجت مساعده من اخصائيه اجتماعيه من اخت تاني بتعرف اكثر منها بالمواضيع التربويه خلص تتصل وتقول انا عندي مشكله مع بنتي كذا كذا تكفي التعديل.
طيب طيب أستاذة فادية، هناك نقطة طبعا في هذا في عصرنا الحاضر طبعا بسبب وجود طبعا التكنولوجيا الحديثة نرى حالة عدم تواصل وحوار موجودة ما بين الأم والفتاة، فكيف يمكن إيجاد مساحة طيبة وودية للحوار خاصة في هذا العصر الذي نشهد فيه طبعا قلة في التواصل الكلامي المباشر مع الأولاد وخاصة بالنسبة للفتيات؟
هي البنت هي أكثر أنس وانسجام مع أمها أكثر من أبيها.
نعم.
يعني البنت عادة بيكون عندها الحالة الطبيعية بيكون عندها أنس وانسجام مع أمها أكثر ما بيكون عندها أنس وانسجام مع أبيها. فهيدي هذا الأنس وهذا الانسجام بده يجي من مساحة من الوقت الوقت النوعي عم بتفرغوا هيدي الام لبنتها. هلا نحن مشكلتنا بالمشكله العصر شو ان الام بتتاسف انه اولادها طول الوقت على على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل، وبهيدا الوقت نفسه الام الام وين بهيدا الوقت؟ الام اللي عم تعترض، الام اللي عم تتاسف، ما هي وقتها كمان كله عند الجيران بوسائل التواصل وعلى التليفون وعلى الفيسبوك ومع صديقاتها، وهي اصلا مش معها في وقت لبناتها أو لأولادها بشكل عام. وهم هي بدأ أول شيء تفرجيهم النموذج الأكمل، الأم هي القدوة، الأم هي النموذج. بس أنا كأم أترك التليفون شوي من إيدي وخصص وقت نوعي لأولادي، مش وقت النوعي إنه وقت الأكل وقت الشرب ووقت الظهرات مع بعض، لا، في وقت ما نقعدوا في جو أسري يحكي مع بعض. هلأ بالبداية الأولاد لأنه مقطعين مرحلة الأسرة، هلأ وسائل التواصل غازي الدنيا، هلأ بدها وقت، بدها وقت. يعني أنا بدي أتحكش بالولاد، أنا بدي أحط التليفون على جنب وأنا بدي أفتح لهم حديث، أنا بدي أشاركهم بموضوع بيتي، يعني عندنا مشكلة بالبيت أنا بدي أخليهم هم يشاركوني فيه وأنا أفتح لهم إياه وهم يشاركوا، بدي أخلق لهم جو تواصل. فالأم هي اللي بدها تتابع وهي اللي بدها تخلق هذا الجو وهي اللي بدها تترك التليفون على جنب، هي اللي بدها تحسسهم إن هي أهم عندها من التليفون. هلا كان الأمهات عم يشتكوا، هلأ الأولاد عم يشتكوا، عم يشتكوا إنه الأمهات دائما على التليفون ودائما بوسائل التواصل والتليفون أهم مننا، فبعدين بتصير هذه الحالة عند بتصير التليفون أهم من أم وبيو، التليفون أهم وأكثر من جو الأسر اللي هو أصلا فاقده ببيته. فالأم دائما هي بدي يكون عندها المبادرة وبدها تصبر، بدي يكون عندها حلم، بدي يكون عندها صبر، وما بدها تتوقع إنه الأمور التربوية عصا سحرية، يعني اليوم ما نجحت بكرة ما نجحت، إنه قصة الأسرة بدأ استمرارية وبدأ تواصل وبدأ صبر وبدأ حل.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة فادية كمال الناشطة الاجتماعية والأستاذة الحوزوية من لبنان لهذا الحضور في هذا اللقاء لعالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى جعل للحياة زينة، وهذه الزينة هي المال والبنون، بنون يعني الأولاد والبنات. لكن للأسف في مجتمعاتنا قليل ما نرى نوع من الاهتمام بالفتيات، احترامهن، تعليمهن، يعني التعليم الصحيح، مشاورتهن. البنت في المجتمع العربي إش عيب، لا ترفعي صوتك، لا تخرجي، يعني قليل ما نرى نوع من الاهتمام
الذي يجب أن يكون للفتيات، لأن الفتاة هي المجتمع مش نصف المجتمع، بنتي هي المجتمع، مجتمع الغد، لأني أنا يعني بربيها بجعل منها أم قبل أن تصير أم. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فكيف يعني كيف حكون المجتمع إن لم أهتم ببنتي، إن لم أتخذها صديقة، إن لم أتخذها أمينة سري من صغرها، يعني أربيها على تربية حسنة ذات مبادئ إسلامية، مبادئ ثقافة عربية، دراسة يعني اجتماعية، كل هذه الأشياء لازم لنا أن نأخذها بعين الاعتبار حتى تكون الفتاة يعني متربية تربية نموذجية.
مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية. يعني أحيانا الأم ترتكب أخطاء تجاه ابنتها طول فترة تربيتها أو الاعتداء عليها بالضرب المبرح أو أي نوع آخر من الاعتداء الذي يدمر نفسية البنت ويدفعها تبتعد عن أمها. كثيرا ما يكون هذا الجفاء بين الأم والابنة مؤلم للغاية، لكن إصلاح العلاقة ليس أمرا مستحيل، ولكن يتطلب بعض الوقت مع التحلي بالصبر. هي أولى خطوات إصلاح العلاقة هي أن الأم تبادر بالتواصل مع ابنتها، وأيضا تشرح لبنتها الدافع الرئيسي والسبب إلى ردة فعلها المبالغ، ويجب عليها أيضا أن تحتذر من ابنتها، ولكن الاعتذار يجب أن يكون بطريقة لا يقلل من مركز الأم يعني كسلطة أمام الابنة، وأيضا تحاول أن تكون أكثر صديقة لابنتها. وأهم شيء الأم يجب عليها أن تعلم وتتقبل شخصية ابنتها البالغة والاعتراف باستقلالية ابنتها وقدرتها على اتخاذ قراراتها. كانت معكم شيماء من محافظة إيلاء.
نعم، شكرا للمستمعتين الأخت شيماء من إيلام وكذلك أم هاجر. الآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم، أيها الأخوة والأخوات، نجدد التحايا لحضراتكم. بالطبع عزيزتي المستمعة، أنت تحبين ابنتك، لكن سنوات المراهقة التي تمر بها لن تكون سهلة عليك، لذلك إليك بأن كيف يمكنك التعامل معها خلال هذه الفترة الحرجة كي لا تجرحي مشاعرها ولا تنزعجي من بعض التصرفات. تنتظرك رحلة شاقة. في مقال نشرته مجلة ريدرز دايجست الأمريكية، قالت الكاتبة جينيفر ليفين: العبارة المفضلة التي أسمعها من ابنتي هذه الأيام: أمي، أنا أعيش في خضم أزمة الآن. تؤكد أنها في المرات القليلة الأولى التي سمعت فيها كلمة أزمة كانت تشعر بالذعر، لكنها عندما عادت إلى رشدها أدركت أن كلمة أزمة بالنسبة لأية مراهقة هي مرادف للحياة البسيطة فقط. عليك الاهتمام بصحتك. يشاهد أطفالنا كل تحركاتنا، وبدلا من التغني بعادات الأكل والنوم الصحية، احرصي على الحفاظ على صحتك وراحتك. عنقيها في الوقت المناسب. تعيش المراهقة في ضغوط دائمة بين التغيرات الهرمونية الداخلية والضغوط الخارجية، وغالبا ما تكون مشحونة بكم هائل من العواطف، وتبعا لذلك فإن العناق في الوقت المناسب لا يوفر اتصالا صغيرا بين الأم والابنة فحسب، بل يمكنه أيضا تقليل مستوى الكورتيزول وتخفيف ما يمكن أن يكون صعبا من وجهة نظرها. عدم الانفعال السريع بحسب تجربة الكاتبة ليفين فإنه من المغري التفاعل مع تعليقات أطفالنا المراهقين، موضحة أنه عندما تجد ابنتها صعوبة في قبول رفضها مسألة معينة وتحاول تغيير موقفها إلى الجانب الإيجابي، كانت كأم تشعر بالغليان من الداخل والتوتر، وإثر ذلك بدأت تدرك أنه عليها أخذ بعض الوقت للتفكير جيدا، وذلك من خلال قيامها بنزهة سريعة حول المبنى أو المكوث في غرفة أخرى لتجمع أفكارها. إنشاء صداقة مع الأمهات. إقامة صداقة مع أمهات صديقات بناتك المفضلين والتواصل معهن يسهل على الأمهات مراقبة بناتهن عن كثب. وأخيراً، استمتعي بدورك كأم لصديقات ابنتك. إن الفتيات يتقن الاستمتاع إلى الإرشاد من النساء البالغات في حياتهن، وكونك تتقمصين دور الأم البديلة لطفلة أم أخرى لا يعتبر فقط خدمة رائعة لتلك الطفلة، لكنه أيضاً يقوي رابط التواصل مع ابنتك. شكراً لكم.
نعم، أسلوب المحادثة، أسلوب الحوار مع البنت، سوف تكون هناك ثقة كاملة بالنسبة للفتاة. طبعا مع أمها سوف تبنى علاقة ودية، علاقة قائمة على المحبة، على الثقة المتبادلة، وكذلك في نفس الوقت الفتاة سوف تتعلم هذا الأسلوب من أمها، أسلوب الاعتذار، أسلوب التنازل كذلك. شكرا طبعا مستمعينا لاستماعكم لبرنامج عالم المرأة، وحتى الأسبوع القادم في رعاية الله وحفظه.
طفل عابرة تتقلب في أحشائك أم شيء أكبر. ما زال يسافر في